لا، نقول عن يمينه البحث. أما في القبلة فبينا لا يجوز مطلقا. لو حضرت قبل سويعات أو دقائق لعرفت ما كان فيه البحث، كان في القبلة وانتهينا منها، لا انتقلنا إلى اليمين، وبعد قليل إن شاء الله سننتقل إلى الشمال. أما في الخلف الله أعلم. نعم.
ويشهد
بالمنع ما رواه عبد الرزاق برقم 1,700,000، والطبراني في الكبير برقم 67,290,000، وفيه أبو إسحاق السديعي وقد عنعنه. خلاص افهموها انتم.
ويشهد بالمجمع رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وليس في صراط. وعن معاذ بن جبل قال،
عبد الرزاق ايضا في مصنفه في المجلد الثاني في 700، نعم،
ما بصقت عن يمينه منذ اسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز
هذا ايضا في مصنف عبد الرزاق برقم 73,000.
وعن عمر بن عبد العزيز انه نهى عنه مطلقا، وكان الذي خصه بحاله الصلاه اخذه عن منعله النهي المذكوره في روايه همام عن ابي هريره حيث قال: فان عن يمينه ملكا. هذا اذا قلنا ان المراد الملك غير الكاتب والحافظ.
نعم، انتبه، يقول العلة فإن عن يمينه ملك. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسط اتجاه اليمين ماذا علل؟ فإن عن يمينه ملك. قال إن قلنا بأنه ملك خاص بالصلاة إذن لا يجوز البسط اتجاه اليمين في الصلاة، وإن قلنا المراد بالملك الحافظ الذي هو موجود خارج الصلاة وداخل الصلاة فإذن لا يجوز البسط عن اليمين في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يظهر الأول. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك أيضا الملك الذي على الشمال موجود خارج الصلاة، عرفتم؟ موجود خارج الصلاة، إذن لا يجوز أن يبصق عن يساره، ومعلوم بأنه يجوز اتفاقا. نعم، إلا طبعا في الصلاة، هذا تفصيل سيئ. نعم،
فيظهر اختصاصه بحالة الصلاة.
يظهر اختصاصه بحالة الصلاة، يعني هذا الملك هو خاص بالصلاة، فلا تبصق عن يمينك، فإن هذا الملك عن يمينك، أما خارج الصلاة فيجوز. نعم، نعم، على هذا نعم في الصلاة آخر،
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقال القاضي عياض
في إكمال المعلم، هذا شرح مسلم في المجلد الثاني في 84,400، بقي كثير من الوقت نمشي فيه بسرعة.
وقال القاضي عياض النهي عن الانتصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع من كان غيره، فإن تعذر فله ذلك.
نعم، الإمام القاضي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول النهي عن البصاق اتجاه اليمين في الصلاة قال إنما هو مع من كان غيره، يعني إذا كان يستطيع أن يستخدم جهة أخرى، لكن إن تعذر فله ذلك. هذا الكلام غير صحيح، كيف يتعذر؟ إلا إن وصل إلى درجة أنه لا يستطيع فعنده أو فلو أن يبصق تحت قدم كما سئل. نعم،
لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه.
نعم، لا يظهر التعذر يقول مع وجود الثوب لأنه سيبصق في الثوب، لكن سيذكر الحافظ بأنه إذا أيضا ضربنا بأنه لا يوجد له ثوب فماذا يفعل؟ هذا ما سيبين الحافظ، قال في النهاية يبلعه، قال هذا عندي أهون من أنه يبصق، عرفتم؟ في المسجد. نعم،
وقد ارشد الشارع الى الكف فيه كما تقدم. وقال الخطابي ان كان عن يساره احد فلا يدخل،
لانه قد يكون كلام القاضي عياض على من لم يجد حتى الثوب، وضح لكم؟ نعم،
وقد ارشد الشارع الى الكف فيه كما تقدم. وقال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلا يبصق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه.
يعني إذا كان رجل عن يساره أيضا لا يبصق عن يساره حتى لا يؤذي ويؤذي موضع السجود، أيضا إن كان عن يمينه إذن تحت القدم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الباب القادم. نعم،
قلت وفي حديث
عند أبي داود، والحديث في صحيح أبي داود رقم 53 و400. نعم.
ما يرشد لذلك؟
ما يرشد لذلك؟
فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا.
أو تلقاء شمالك إن كان فارغا، أما إن لم يكن فارغا فهكذا، كما بينت لكم في الربا. نعم. وبزق تحت رجلي كما سيح. نعم.
وبزق تحت رجله ودلك،
تحت رجله ودلكه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. عبد الرزاق مصنفي في المجلد الأول في 23 و300 برقم 83 و600 و1000.
ولعبد الرزاق صريح عطاء عن أبي هريرة، ولو كان تحت رجليه مثلا شيء مبسوط أو منه تعالى الثوب.
نعم، لو كان تحت رجليه مثلا كهذا، الآن ما في إلا ماذا؟ الثوب. يبصق في ماذا؟ في الثوب.
ولو
فقد الثوب ماذا يفعل؟ قال: فلعل بلعه أولى، يقول من ارتكاب المنهي عنه. هذا الكلام يعني كلام طويل. نعم.
والله أعلم. تنبيه: أخذ السنة التوسط من النظام والبساط واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النظام فقال: لا يفقه، فدل على كثرهما والله أعلم.
نعم، كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله. إذن فالنخام والبزاق واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. يقول الأشاعر: لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج. لا، هذا بعض هؤلاء الذين وافق، وإلا بعضهم فإنه ينفي الجهة مطلقا، يقول لا تقول في جهة. عرفت؟ واضح ولا؟ هذا الذين غلوا وافقوهم، ولا هو لا شك أنه ينكر هذا الغلو. عرفت؟ هذا هو لا. أما القسم الآخر فقالوا لا تتكلموا فيها، فإنه ليس في جهة، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت. واضح؟ ولا ملتصق ولا منفك، إلى آخر ما زعموا. واضح لك؟ في الصلاة،
هل العلة مخصوصة أم مستنبطة؟
لا، واضح، مستنبطة لاحترام القبلة، واضح العلة
مستنبطة؟
إيه، مستنبطة، لأنه يأتي يوم القيامة وهذه التفلة بين عينيه. لماذا؟ لعدم احترامه للقبلة.
إذا كان مستنبطة نكمل حيث العام خاص العموم على الرسول،
نحمل للشيخ المطلق عنه
حملناه،
ثم يجوز التفلة اتجاه القبلة؟
إذا حملناه.
إيه نعم. إذا قلنا أنك حمل، أين التعظيم؟
يكون في الصلاة.
أو أين التعظيم؟ خارج الصلاة ما تعظم القبلة؟
تعظم، ولكن يجوز.
كيف يجوز؟ هذا يناقض التعظيم.
لا أنا شيخ،
أنا فاهم إيش تريد، لكن أقول
ولكن التعظيم القبلة موجود في القلب.
نقول: أليس الحديث من تفل اتجاه القبلة يحتمل أنه في القبلة وخارج القبلة، بل خارج القبلة أولى؟ يحتمل
داخل وخارج؟
أي حديث عام.
ولكن إذا حملنا
نترك لكن، يحتمل ثم ننتقل إلى لكن.
داخل وخارج
لا شك. فلماذا لا تخرج مما هو محتمل وتنجو بأن لا تدخل اتجاه القبلة حتى لا تأتي يوم القيامة وقد شملك هذا الوعي خروجا من الخلاف؟ هذا أقل الأحوال من باب الورع. فما بالك بأنه هنا لا يحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص؟ وضح لك؟ يعني حتى يعظم الإنسان القبلة داخل وخارج. نعم، هذا كان في البول والغار، هذا يؤيد أيضا تعظيم القبلة. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. لماذا؟ لتعظيم القبلة. إذن علة التعظيم باقية سواء في التفل أو في أي أمر آخر. نعم.
حديث السائل في الحمام أرد أن أقوم فلصق في القبلة فلما فرغ قال
القبلة. نعم.
يعني هو
أما قمة مجالة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم إما أخبر أو بلغه ذلك أو رأى ذلك، عرف؟ فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب. لا ما في جماعة يعني، وين جماعة؟ لا ما في أبدا، هذا في مسجدهم.
أما
قال له إيه؟ قال له لما فرغ من الصلاة إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلي خلفه زائر أو أمور كثيرة نستطيع أن نخرج هذا الحديث، وضح؟ لكن ليس فيه الدلالة أبدا ولا يخطر في بال الجني. وضح لك؟ استدلال بعيد جدا. وين الجماعة الثانية؟ هذا ما في دليل.
شيخ الإمام النووي رحمه الله مع الأشاعرة الذين يقولون في كل مكان لا فوق ولا تحت ولا يكون،
الله أعلم. الإمام النووي ما أدري. روح جيب السؤال بسؤال. تمعن أنت في حديث من تثل اتجاه القبلة وانظر إلى سبب وروده، عرفت؟ ارجع إلى سبب الورود سيتضح لك المقال. يعني حاول أن تبحث عن سبب الورود، حاول تبحث عن سبب الورود سيتضح لكم المقال، يتضح لك البحث. إذا ورد حديث في غير الصلاة فهذا يقوي هذا المثل، عرفت؟ فعليك البحث وأن تخبرنا في الدرس القادم يعني بسبب الورود. تقول هل الملائكة لا تحضر في المكان الذي فيه امرأة غير متحجبة لا ترتدي الحجاب وهي تقرأ القرآن؟ لا نعلم ذلك أبدا، ما نعلم أن الملائكة لا تحضر. الملائكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحضر في بيت فيه كلب ولا صورة. البيت الذي فيه صور وفيه كلب لا تحضره الملائكة، هذا هو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأمر فلا، الأصل الحضور حتى يأتي الدليل على عدم الحضور. نعم ربما الملائكة لا تحضر الأماكن التي فيها الخنا وكذا من باب احترام الملائكة. نعم. تجوز الصلاة؟ إيه تجوز الصلاة. وهل قلنا نحن من شروط الصلاة حضور الملائكة؟
ذاك
الله. نقول هل من شروط الصلاة حضور الملائكة؟ قل نعم قل لا. إذن الحمد لله الصلاة صحيحة، وعدم الحضور لا يضر في الصلاة، ما في تعارض. وضح لك الجمع؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصلاة، وما زال الحديث على البصاق في المسجد وخارج المسجد، وبينا بعض المسائل المتعلقة بمبحث البصاق. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا آدم، قال حدثنا
آدم من هو؟ ابن أبي إياس.
قال حدثنا شعبة،
شعبة ابن الحجاج.
قال حدثنا قتادة،
من قتادة؟ نعم،
قال
ابن دعامة، كرمها لك ابن دعامة أو دعامة بالفتح. نعم.
قال سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه، فلا يفرقن بين حدثنا علي.
من علي؟ أحسنت، علي ابن عبد الله ابن المديني. نعم.
قال حدثنا سفيان.
سفيان نعم ابن عيينة.
قال حدثنا الزهري.
من الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري.
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مقام
أبو سعيد. من هو؟ الخدري. من هو؟ ما اسمه؟ سعد بن أحسن سعد بن مالك الخدري. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصر مقامة في قبلة المسجد فحكم بعصا ثم نهى أن يبسط الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد
سمع
وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد
هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين حكم البصاق على جهة اليمين بأنه لا يجوز كأن سائلا يسأل الإمام البخاري فيقول له إذا كان البصاق اتجاه القبلة لا يجوز وكان البصاق عن جهة اليمين يجوز فهل البصاق عن جهة اليسار يجوز أو السؤال بمعنى آخر أين نبصق؟ وضح لكم؟ فلهذا بوب رحمه الله هذا الباب فقال باب ليبزق أي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى كأنه يقول قبل أن يأتيني السؤال خذ الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم أننا بينا لك بأنه لا يجوز أن تبصق عن يمينك وهذا في الصلاة ولا يجوز أن تبصق قبل وجهك في الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي ولا يجوز أن تبصق خارج الصلاة إلى جهة القبلة لتعظيم القبلة. بقي الحكم في الصلاة هل يجوز أن يبصق إلى يساره وهو في الصلاة؟ فبين المصنف رحمه الله تعالى هذا الحكم. وضح لكم؟ قال هنا قال باب ليبصق والأصل عندنا باب ليبزق وليبصق هذه عند الكشمهني كما في إرشاد الساري كما في إرشاد الساري في المجلد الثاني في 72 والمعنى واحد كما مر بكم. نعم.
قوله باب يبصق عن يساره حدثنا علي زاد الأصيل بن عبد الله وهو ابن المديني.
نعم كما بينا لكم.
والمتن هو الذي مر من وجهين آخرين عن ابن شهاب والزهري.
المتن هنا هو كالذي مضى لكن بماذا؟ من وجهين آخرين عن من؟ عن ابن شهاب. يعني السلسلة من دون ابن شهاب تختلف أما من فوق فهي واحدة فابن شهاب وشيوخه سيان. واضح؟ يعني يذكر البخاري ابن شهاب والشيوخ واحد لكن يختلف من دون ابن شهاب يعني من الإمام البخاري إلى ابن شهاب. واضح لكم؟
ولم يذكر سفيان وابن عيينة فيه أبا هريرة.
نعم سفيان لم يذكر من؟ أبا هريرة.
كذا في الروايات كلها
الروايات التي رواها من؟ الزهري عن حميد عن أبي سعيد وقبل الزهري من؟ سفيان. الرواية التي جاءت فيها أو من طريق سفيان لم تتصل إلى من؟ إلى أبي هريرة. واضح لكم؟ الروايات التي جاءت من طريق سفيان تصل إلى من؟ إلى أبي سعيد الخدري. واضح؟ قال
لكن وقع في رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وهو
نعم في رواية ابن عساكر وقع بدل عن أبي سعيد ماذا؟ قال عن أبي هريرة. قال وهذا وهم. لماذا؟ قال لأن الروايات التي جاءت كلها
من طريق سفيان كلها عن من؟ عن أبي سعيد، ولم يأتي عن أبي هريرة إلا عند أبي أساكر وقد خالف، عند ابن أساكر وقد خالف. نعم.
وكان الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره، وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد.
هذا هو الحامل. ما هو الحامل؟ انظروا الآن إلى نهاية الحديث الثاني، ماذا قال؟ وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد. قال وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره عن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد، فماذا ظن؟ قال
ظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معا لكنه فرقهما.
نعم. قال فظن ابن عساكر إذن ما دام ذكر البخاري عن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحو، قال إذن هذا الحديث يأتي من وجهه سفيان عن الزهري إلى آخره عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، يعني رواه عن الاثنين، فظن هكذا، لكن هذا وهم كما قال الحق. قال
وليس كذلك، وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة وقد تصرح بسماع الزهري من حميد.
نعم. قال وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هنا وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد، قال أراد أن يبين أن سفيان ابن عيينة مرة رواه عن الزهري بالعنعنة، يعني من الزهري عن من؟ عن حميد. قال ومر بسماع الزهري من حميد، مر الزهري عن ومر الزهري صرح، لأنه هنا قال وعن الزهري سمع حميدا، وضح لكم؟ فهذا الذي جعل الإمام البخاري يذكر هذا الإسناد، وضح لكم؟ قال
ووجه بعض الشراح في زعمه أن قوله وعن الزهري معلق وهو موصول قد تقدم أنه نظائر.
نعم، بعضهم زعم بأن هذا معلق، وهذا القول فيه ما فيه كما قال الحافظ، لأنه عطف على الإسناد الماضي، عطف على الإسناد الماضي.
الحديث 448 سنة. حميد
بن عبد الرحمن روى عن أبي هريرة وأبي سعيد.
نعم. أين سفيان؟ البحث في سفيان. كل هذا البحث في سفيان. هل سفيان، احنا ما نمنع ان عبد الرحمن ان حميد روى عن ابي هريره وعن ابي سعيد، هذا ليس في خلاف. الخلاف هل الطريق الذي جاء عن سفيان عن الزهري عن حميد عن ابي هريره او لم ياتي؟ البحث في سفيان، سفيان بن عيينه، واضح؟ وضح له. فسفيان من طريقه لم ياتي عن من؟ عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وإنما جميع الطرق التي جاء فيها سفيان إنما جاءت عن من؟ عن الزهري عن حميد عن أبي سعيد، وضح لك؟ هذا هو البحث.
قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للأكثر، وهو المطابق للترجمة.
هذا هو البحث. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، قال كذا للأكثر، وهو المطابق للترجمة. ما هي الترجمة؟ باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وهنا الحديث ولكن عن يساره أو تحت قدم، يعني قدمه اليسرى.
وفي رواية أبي الوقت وتحت قدمه بالواو،
وفي رواية أبي الوقت وتحت قدمه، يعني بدون تخير، يعني هذا إما أن يكون تخير لأن الواو تفيد التخير، وهنا جاءت برواية ماذا؟ العطف. إذن فسرت باب ليبزق عن يساره وتحت قدمه، والبخاري قال أو، يعني هو مخير. لماذا خير البخاري للرواية التي عنده؟ ولكن في رواية أبي الوقت عن يساره وتحت قدمه اليسرى، واضح؟ يعني عن يساره وتحت قدمه التي هي اليسرى، وهذا يبين بأن تحت القدم أو المراد بالقدم ما هي؟ القدم اليسرى.
ووقع عند مسلم
عند مسلم برقم 50 و500.
ووقع عند مسلم طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولكن عن يساره تحت قدمه.
نعم، ولكن عن يساره تحت قدمه، واضح؟ عن يساره تحت قدمه، لا أو ولا و، واضح لكم؟ بدون الواو وبدون أو،
لحذف أو. وكذلك المصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة والروايات التي فيها أو أعم بكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك.
نعم، الروايات اللي فيها أو أعم، لماذا؟ لأنها تشمل ما تحت القدم وتشمل ما غير تحت القدم، أليس كذلك؟ لأن أو فيها التخير بخلاف الرواية التي فيها العطف فقط عن يساره تحت قدمه، لكن الرواية الثانية عن يساره، يعني إذا لم يكن أحد عن يساره فيدخل عن يساره أو تحت قدمه، هذا أعم من الأول، وضح لكم؟ أعم من الأول.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة الكساف في المسجد. قال حدثنا آدم، قال حدثنا
آدم بن أبي إياس،
قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: المساف في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه.
نعم،
قوله
البزاق في المسجد خطيئة، وخطيئة تختلف عن ماذا؟ عن خطأ. خطيئة يعني إثم، فرق بين أن تقول يعني هذا الرجل أخطأ، ربما يكون أخطأ بغير تعمد، لكن خطيئة إذا وجدت كلمة خطيئة فاعلم بأن المراد بها إثم، واضح لكم؟ البزاق في المسجد إثم يعني حرام ولا يجوز، هذا معنى خطيئة في الاصطلاح، ولهذا فرق بين الاصطلاحات، فإذا جاءت خطيئة فهذا هو المراد بها، الخطيئة المراد بها إثم بخلاف الخطأ. نعم.
قوله باب كفارة البزاق في المسجد، أورد فيه حديث البزاق.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب كفارة البزاق في المسجد. هنا أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى كيف يفعل الإنسان إذا حصل منه هذا الخطأ، وما هي الكفارة التي يستطيع أن يكفر بها عن هذا الخطأ، أضح لكم؟ فبوب هذا التبويب فقال رحمه الله:
أورد في حديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، من حديث أنس بإسناده الماضي في الباب قبله سواء.
نعم، في الباب قبله سواء، يعني في الباب الذي قبله سواء بسواء، وضح لكم؟ قال
وللمسلم
برقم 56، هذا الرقم الأول، أما الرقم الأصلي فهو 52 و500. هذا ترقيم قبل الكتاب كاف، أن هناك لمسلم ترقيم الكتب ثم يأتي ترقيم ماذا؟ ترقيم أصل الأحاديث من أوله، لأن الأحاديث قد تتكرر فلا يرقى، واضح لكم؟ نعم.
ولمسلم التفل بدل البزاق.
نعم، التفل بدل البزاق، يعني التفل في المسجد خطيئة بدل البزاق. قال
والتفل بالمثنى من فوق أقرب البزاق، والنفل
بمثلثة أقرب منه. نعم، قال والتفل بالمثنى يعني التاء من فوق، يعني التاء وليست ياء، أخف من البزاق، لأن البزاق أثقل بزق، أما التفل فهو أخف في مسألة خروج هذا الرذاذ. قال والنفث بمثلث آخر أخف منه، أخف من ماذا؟ أخف من التفل، لأن النفث هو أن ينفث ويخرج رذاذ خفيف جدا مع هواء، وضح لكم؟ هذا هو النفث، نفث في الشيء كما بينت لكم، أي أخرج مع هذا النفث يخرج هواء ورذاذ قليل جدا. قال
قال الرابعي
قال القاضي عياض وهذا في إكمال المعلم كما في شرح مسلم في شرح مسلم نعم في المجلد الثاني في 87 و400.
قال القاضي عياض إنما يكون قطيع إذا لم يكن وأما من أراد دفنه فلا.
القاضي عياض رحمه الله ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن، يعني يكون هذا الدفن خطيئة إذا لم يدفن، أما إذا أراد دفنه فلا، يعني إذا أراد أن يدفن فيجوز له أن يدفن ثم يدفن. ولكن هذا القول أنكره الإمام النووي كما سيأتي أشد الإنكار، فقال رحمه الله نعم الإمام النووي رد هذا كما في شرح مسلم في المجلد الخامس في 57 قال وهذا خلاف صريح الحديث. لماذا؟ لأن صريح الحديث البزاق في المسجد خطيئة إثم، وكفارة هذا الإثم ما هو؟ دفن. كما جاء في أحاديث كثيرة في أمور كثيرة الكفارة، من وقع على زوجته في نهار رمضان ما كفارته؟ بين الشارع الكفارة، لكن هل يجوز أن يقع ثم يقول أكفر؟ لا يجوز، ليس كذلك؟ إذا وجدت الكفارة لا يعني بذلك أنه يجوز. من أتى امرأة حائض في أول الحيض فليتصدق بدينار، ثم أتاها في آخر الحيض فليتصدق بنصف دينار، هذا كما جاء عن ابن عباس في السنة. لكن هل هذا يدل على جواز إتيان المرأة الحائض؟ أبدا. هذا الذي أنكره الإمام النووي، يقول كلمة كفارة لا تعني جواز الفعل، فالفعل إثم، وكفارة هذا الإثم ما هو؟ هو أن يفعل ذلك الفعل. وضح لكم؟ كفارة هذا الفعل هذا الإثم هو أن يكفر عن هذا الإثم بهذا الفعل، ولكن بمجرد الفعل هو وقع في الإثم، فنسأل الله أن يتقبل عنه هذه الكفارة. وضح لكم؟ لكن الحافظ رحمه الله فصل تفصيل دقيق، فقال رحمه الله
قلت وحاصل النزاع على المنعمين تعارفا.
نعم الآن أصول، يقول الحافظ رحمه الله تعالى وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، عام وعام لابد من ترجيح، ما هما؟ فبين رحمه الله فقال
وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة، وقوله وليبصق عن يساره وتحت قدمه.
نعم البزاق في المسجد خطيئة، وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. الإمام النووي بماذا أخذ؟ قال الإمام النووي يقول البزاق في المسجد خطيئة بأي حال من الأحوال عام، وضح لكم؟ لكن يخصص بماذا؟
ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد،
ويخص الثاني وهو وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، قال إذا لم يكن تحت المسجد، وضح لكم؟ إذا لم يكن في المسجد، يعني الحديث الثاني في جواز البصاق خارج المسجد. أوضح لكم الإمام النووي ماذا يريد؟ البزاق في المسجد خطيئة هذا عام، وليبصق عن يساره عام في المسجد وخارج المسجد، أليس كذلك؟ وليبصق عن يساره أو تحت قدمه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، أليس هذا عام؟ الحديث الأول البزاق في المسجد خطيئة هذا عام، أليس كذلك؟ قال البزاق في المسجد خطيئة، لا يجوز البزاق في المسجد بأي حال من الأحوال عام. فالإمام النووي رحمه الله يقول الحديث الأول وهو البزاق في المسجد يشمل كل مكان في المسجد، لا يجوز أن تبصق بأي حال من الأحوال عام، يشمل أي بزاق سواء تحت القدم اليسرى سواء تدفن أو لم تدفن لا يجوز لك. وضح لكم؟ أما القاضي عياض واضح البحث إلى هنا؟ الإمام النووي ماذا يريد؟ الإمام النووي يريد أنه لا يجوز البصاق في المسجد بأي حال من الأحوال، لا تحت القدم اليسرى ولا عن يسارك. إلى هنا واضح؟ أما القاضي عياض ماذا يريد؟ قال
القاضي بخلافه يسأل الثاني عنه ويخص الأول بما لم يرد.
نعم، أما القاضي عياض يجعل الثاني عام، وهو يعني يبصق يساره أو تحت قدمه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الدفن. واضح لكم؟ بشرط الدفن. فالإمام القاضي عياض يقول وليبصق عن يساره أو تحت قدمه سواء كان في المسجد يجوز له، خارج المسجد يجوز له، إلا أنه يخصص بحديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإنه يجوز أن يبصق عن يساره وتحت قدمه بشرط الدفن. إلى هنا واضح؟ إذن هذا أخذ بعموم وعارض الثاني وخصص الحديث الثاني، وهذا أخذ بالعموم الثاني وخصص به الحديث، وخصص الحديث الثاني بالأول، والآن النووي خصص الحديث الأول بالثاني. إلى هنا واضح؟ فقال حديث البزاق في المسجد عام يشمل كل مكان، إلا أنه وحديث البصاق الحديث الثاني مخصص بماذا؟ بخارج المسجد. هذا كلام النووي، فأخذ بالحديث الأول العام وهو البزاق في المسجد خطيئة سواء كان تحت القدم اليسار أو غير ذلك، وليبصق تحت يساره هذا المقصود به خارج المسجد. هذا كلام النووي. القاضي عياض يقول لا، ليبصق عن يساره أو تحت قدمه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لكن بشرط حديث الكفارة بأنه لا بد من الدفن. إلى هنا واضح؟ فماذا قال؟
وقد ورد القاضي جماعة المكي في التنقيق والبخاري في المفرد وغيرهما.
نعم، يقول وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التقريب والقرطبي في المفهم، المفهم في المجلد الثاني في 60 و100.
ويشهد له ما رواه أحمد في إسناد الحسن من حديث
رواه الإمام أحمد برقم 43,500,000. وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وراجع صحيح ابن خزيمة رقم 11,300,000. نعم، من حديث من؟
ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد الحسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من ترحم في المسجد فليغير إقامته من تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه.
نعم، يقول الحديث وهو من تنخم في المسجد فليغير نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، معناه أنه إذا غيبها فيجوز له أن يتنخم في المسجد. واضح لكم؟ يجوز له أن يتنخم في المسجد. قال ورواه أحمد والطبراني، يكتب الطبراني، رواه أحمد والطبراني، الطبراني برقم 92,800,000، وهذا اللفظ له، اللفظ الآن الذي سيأتي هو لمن؟ للإمام الطبراني. نعم، إذا أطلق الطبراني فيراد به ماذا؟ الكبير، 92,800,000. أحمد خلاص الطبراني.
ووضع منهم بالمقصود ما رواه أحمد والطبراني أيضا بإسناد الحسن،
لأن هذا اللفظ للطبراني.
نعم، حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفن فسيئا.
من تنخع في المسجد فلم يدفن فسيئة، يعني إذا تنخع في المسجد، بين لكم النخاعة تذكرون من أين تخرج، والنخامة كما بين الحافظ، قال من تنخع في المسجد فلم يدفن فماذا؟ فسيئة. قال
وإن دفنه فحسن.
قال إذن هذا يؤيد رأي من؟ رأي القاضي، رأي من؟ القاضي عياض. قال
ونحو حديث أبي ذر مسلم مرفوعا قال
عند مسلم برقم 53,500.
ونحو حديث أبي ذر
53,500. نعم.
ونحو حديث ابي ذر مسلم مرفوعا قال: ووجدت في مساوي اعمال امتي النخاع تكون في المسجد لا تدفن.
هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدت في مساوي اعمال امتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا من المساوئ التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. نعم.
قال القرطبي
ذلك في المفهم في المجلد الثاني في 61 و100، وهذا الكتاب أيضا كتاب قيم، وهو المفهم شرح مسلم، المفهم شرح مسلم.
قال القرطبي: فلم يثبتها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة.
نعم، يقول القرطبي رحمه الله: فلم يثبت لها حكم ماذا؟ حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، لا، بل به وبتركها، يعني إذا تركها في المسجد وبالنخاع كتبت عليه ماذا؟ عليه سيئة. وضح لكم؟ كتبت عليه سيئة.
وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من النار ثم جاء فطفأها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، وعلة لم ترشد إليه، وهي تأدي المؤمن بها.
نعم، يقول: فهذا الأثر يدل على ماذا؟ على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، فمن دفنها فلا شيء عليه، وعلة النهي قال ترشد إلى ذلك، وهي كما جاء في الحديث حديث مسلم أنها تؤذي المسلم حتى لا يتأذى بها المسلم. نعم.
ومما يدل على
أن الأمر
مخصوص جواب ذلك في الثوب، ولو كان في المسجد بلا خلاف.
نعم، يقول أيضا الحافظ: مما يؤيد جواز ذلك أنه يجوز البصاق في المسجد تحت القدم اليسار وخارج المسجد، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الدفء، بشرط الدفء. لماذا؟ يقول: لأنه يجوز الإنسان أن يبصق في ماذا؟ في ثوبه كما سبق. نعم. وعند أبي داود كما في صحيح أبي داود رقم 57,400.
وعند أبي داود في حديث عبد الله بن الشفير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله.
النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلك، وهذا إسناده صحيح كما قال الحافظ، أصله في مسلم. نعم،
إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواب على ما إذا كان له عذر كان لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن والله أعلم.
نعم، هكذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على حرمة المسجد حتى لا يؤذي المصلين. لكن تبقى أو يبقى في المسألة إشكال، وهو أننا استفتحنا هذا البحث بماذا؟ بأحاديث الكفارة وهي الحيض وإلى آخره، فيقال الآن: أنتم قلتم في البداية بأنه لا يجوز إتيان الحائض حتى لو وردت الكفارة، ليس كذلك؟ ولا يجوز ماذا؟ أن يقع الرجل على زوجته في نهار رمضان حتى لو وردت الكفارة. نقول: نعم، لكن هذا الحديث أخرجه ماذا؟ أخرجه الأحاديث الأخرى، أخرجت الأحاديث الأخرى، فبينت لنا أن هذا البصاق المراد به إذا بقي، أما إذا دفن فإنه لا إشكال فيه. ما الذي دلنا على ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخرى. وضح لكم؟ فهذا الذي أخرجه، وإلا لو لم ترد الأحاديث الدالة على ذلك لقلنا يبقى على الأصل، فإنه ما دام ورد أنه خطيئة فلا يجوز، يحمل على ظاهره، لكن صرف هذا الظاهر إلى أن المراد بالخطيئة هو تأذية أو أذية الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، بل قال: لقد آذيت الله
ورسوله لذلك الإمام. لماذا؟ لأنه بصق في القبلة، وهذه النخامة ظلت في جدار القبلة كما ورد في غير ما حديث، لهذا كما عرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يرى ذلك ودفنت، الأحاديث دلت على ذلك، فلا إشكال في ذلك. وضح لكم البحث؟ لهذا لا إشكال فيما استفتحنا به وبينا وبين ما نحن في صدده. واضح؟ يلا.
وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعاملة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصر.
إيش؟ إيش؟
وقف المسلم.
إيش المسلم؟ تفصيل حسن والله أعلم. هنا وقف. اقرأ. ظهر أنك نائب.
وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعاملة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصر وأمر، وبين من بصر أولا بنية أن يدفن مثلا.
نعم. يقول الحافظ: وينبغي أن يفصل أيضا، أو يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل. يعني رجل أراد أن يبصر فقام بحفر هذه الأرض، قال: كمن حفر أولا ثم بصق وأورى، يعني دفن ذلك التفل مثلا أو النخامة، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا، قال: قال الأول: لا خلاف فيه. الثاني هو الذي فيه خلاف، من بصق ثم دفن، أما الذي حفر وجهز المكان ثم بصق فيه فدفن فكأنه لم يفعل شيء. عرفتم؟ أما الثاني الذي بصق ثم يعالج هذه النخامة بدفنها، هذا الذي هو يرد فيه الخلاف الذي ذكره الحافظ من التخصيص ومما ذكرنا، أما الأول فلا خلاف فيه، كمن جهز مكان يوضع فيه هذا البصق. وضح لكم؟ فإن هذا لا إشكال فيه. نعم.
لأنه إذا كان المكفر إثم إبراز وهو ذكر، فكيف يحكم من دفن ابتداء؟
نعم.
وقال النووي،
وضح لكم؟
وقال النووي: قوله كفارتها ذكرها، قال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه.
هذا ما قاله الجمهور. قال النووي: قوله كفارتها دفنها، قال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. حصباء الحصى الصغير. إما أن يدفن هذا الرمل في ماذا؟ النخامة في تراب المسجد أو الرمل أو الحصباء، فإنه يدفن ذلك النخام. نعم.
وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا.
أما الروياني فقال: أبدا، المراد بالدفن هنا ماذا؟ إخراج هذه النخامة التي وقعت خارج المسجد. واضح؟ لكن ماذا قال الحافظ؟ قال:
الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع المطلق وقد عرف ما فيه.
نعم. لماذا الروياني قال ذلك؟ لأنه يذهب إلى عدم كما قال النووي، أو إلى ما ذهب إليه النووي من عدم جواز التنخم والتفل في المسجد مطلقا، سواء كان يريد الدفن أو لم يريد الدفن أو تحت القدم اليسرى. وضح لكم؟ هذا ما قاله الروياني. لماذا قال الحافظ؟ هذا هو البحث، فيرجع الخلاف السابق.